هذا هو الدرس 95 من دروس التفسير، وهو الدرس 15 في تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 87 وتنتهي بنهاية الآية 89. وقد تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود وعن النصارى، وبين لنا عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، وبين لنا أخلاق اليهود وأخلاق النصارى، بين لنا أن اليهود قوم جشعون تستهويهم المادة بدريسها وخداعها، وأن النصارى كما قال لنا في درس الأسبوع الماضي منهم القسيسين ومنهم الرهبان، والرهبان قد ابتدعوا اسلوب العبادة هو البعد عن الطيبات مرضاة لله سبحانه، وهي بدعة رفضها الله للمسلمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. وبين شعار المادة عند اليهود وبين رهبانية النصارى يبدأ درس اليوم، حيث يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنجد أن الله يقول لنا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كالنصارى ولا تعتدوا كاليهود إن الله لا يحب المعتدين، ولكن كونوا وسطا، كونوا وسطا لأن خير الأمور وسط ولأنكم الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى المؤمنين، لا تحرموا، فليس هذا من حقكم، ليس من حق احد ان يحرم، وليس من حق احد ان يحلل. واذا كان بعض الناس يستبشعون ان يحلل انسان الحرام، فانه من البشر ايضا ان يحرم انسان الحلال. اذا جاء انسان وقال ان الخمر حلال، فإن هذا الإنسان يستحق منا المقت واللعن. كذلك إذا جاء إنسان وقال إن هذا الطعام حرام وقد أحله الله، فإنه متساوٍ تماما مع الذي قال إن الخمر حلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، فليس هذا من شأنكم، وليس هذا من حقكم، وليس هذا من سلطتكم، وانما هو عمل الله وحده لا شريك له. واذا كان الله قد قال للمؤمنين لا تحرموا، فقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ايضا ذلك الكلام، يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك؟ فهو يقول له لماذا تحرم شيئا احله الله، كان الله يقول ان تحريم الحلال وتحليل الحرام سلطه لا تكون لاحد الا لله وحده. وعلى هذا الاساس نعرف ان الحظر والاباحه وان المنع وان التحريم وان التحليل وأن مثل هذه الأمور لا تكون إلا لله وحده. ولو أن البشر قبلوا كلام إنسان من الناس في موضوع الحلال والحرام، فإنهم يكونون قد أشركوا. فالشرك هو أن تحل وتحرم على أساس كلام الناس، فإذا أحللت حراما أو حرمت حلالا لأن فلان قال أو لأن نفسك تقول، إذا فعلت ذلك تكون قد أشركت وتكون قد اتخذت هذا الفلان إلها يعبد من دون الله. ولذلك قال الله تعالى في سبب حديثه عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم وأستاذهم أربابا من دون الله من المسيح ابن مريم. يعني اتخذوا العلماء أرباب، اتخذوا الرهبان والمتعبدين اتخذوهم أرباب. لماذا؟ لأنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم. قالوا لهم إن الله قد قال لبطرس: إنما حللته في الأرض كان أحله في السماء، وما ربطته في الأرض كان أربطه في السماء. فإذا كانت هذه السلطة لبطرس أنه يحل والله من ورائه، وأنه يحرم والله من ورائه، أن يفهم إنسان أن هذه السلطة لبشر، هذه وحدها قاتلة الظهر ومخرجة من الملة. ولذلك علم الله حزبه الموحد ألا يحلوا إلا حلالا وألا يحرموا إلا حراما. فالحلال حلال الله وحده، والحرام حرام الله وحده. ولو أننا درسنا قضية الحلال والحرام في القرآن وفي الإسلام لعلمنا أن الإسلام هو الذي حطم عن الإنسان كل القيود وجعله مطلقا لا يدين إلا لله وحده ولا يخضع إلا لله وحده. وهذا فارق عظيم بين الإسلام وبين غيره من الأديان. الأديان الأخرى ألهت البشر، جعلت الإنسان ضحية للمسكين ولرجال الدين، جعلوه هذا يحرم عليه الشيء وذلك يحله، وكفر الحرام بأهواء البشر وكفر الحلال بأهواء البشر. أما الإسلام وهو دين الله العظيم فإنه كفر الحلال والحرام على الله وحده، فلا نحل إلا حلال الله ولا نحرم إلا حرام الله. والاتهام الموجه إلى الأديان أنها تستغل الإنسان وتستعبد الإنسان وتحد بسواق الإنسان وتثير أو وتقيم على الإنسان العقد والخوف والكبت، هذا كله صحيح، لكن بالنسبة للإسلام باطل. لأن الإسلام لم يكذب الإنسان ولكن حرر الإنسان، ولأن الإسلام لم يعطي أحدا سلطة غيبية يتحكم بها في الإنسان، إنما السلطة الغيبية والمساعدة كلها لله وحده لا شريك له، ليست لأحد من رجال الدين. فلا كهنوت في الإسلام، ليس في الإسلام كهنوت، وليس في الإسلام رجال الدين أبدا. هذا أسلوب لا يعرفه الإسلام على الإطلاق، أن يكون فيه كهنوت أو أن يكون فيه رجال الدين، هذا مرفوض أساسا. فكل من أعين إسلامه فهو رجل دين، وكل من أعين إسلامه فهو مسؤول عن ذلك الدين وداعية إلى ذلك الدين. أما أن يقوم الجماعة ليكون حائلا وحاجزا بين الله وبين البشر، يزعمون لأنفسهم أن لهم فقط حق تفسير الكتاب، وأن الناس ما عليهم إلا أن يسمعوا ويستجيبوا، وأنهم يحلون للناس ويحرمون فيسمعون منهم، هذا لا وجود له في الإسلام على الإطلاق. إنما هو موجود في الأديان الأخرى التي تؤمن بالكهنوت وتؤمن بأنهما كرجال مقدسين من حقهم أن يحلوا ومن حقهم أن يحرموا. قد يقول قائل: إننا نجد ذلك في المسلمين أيضا، نجد في المسلمين رجال الدين ونجد في المسلمين كهنوت من حقهم أن يحلوا ومن حقهم أن يحرموا، بل إننا نجد في صفوف المسلمين من يقوم ضعها في رقبة عالم مثل عكام نسمع هذا الكلام كله. وهذه عدوى انتقلت إلى المسلمين من الأديان الأخرى، فهي لا أصالة لها في الإسلام ولا وجود لها في الإسلام. فإذا كانت الأديان الأخرى تقول إن الله كما يزعمون قال لبطرس: إنما حللته في الأرض لا انا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. فانما نقول ان ديننا وقراننا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الواحد اعظم رجل في الارض وهو الرجل الذي تسنى به وبدينه وبهديه خاتم الانبياء والمرسلين قال الله له ليس لك من الامر شيء يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. والتهام الموجه للاديان ايضا انها اكلون الشعوب والاتهام الذي يوجه لها ايضا والتهامون انهم تجار مخدرات هذا اتهام صحيح فالاديان اكلون ورجالها تجار مخدرات ولكن بالنسبة للإسلام فلا أثنون في الإسلام على الإطلاق وليس في الإسلام تجار مخدرات على الإطلاق. إنما الإسلام تحرير للإنسان وإعزاز للإنسان ورفع لشأن الإنسان فالإنسان عزيز على الله سبحانه لا يسجد إلا له ولا يذل إلا له ولا يعبد الا اياه وعبادته له عزه وذله له عزه وفقره امامه غنى. فالانسان في الاسلام عبد لربه وحده. اما الانسان في الاديان الاخرى فانه يعبد كل الكهنوت ويخضع لكل الكهنوت واذا وجدنا شيئا من ذلك في اوساط المسلمين فهي عدوى. نسال الله ان يبرئ بها المسلمين وان يقي المسلمين شرها. ويؤسفني ان كثيرا من شبابنا الدارسين شبابنا الذين درسوا بعض العلوم كعلم الاقتصاد او علم الاجتماع او امثال هذه العلوم اخذوا ينقلون نقلا امينا او غير امين عن قوم من الناس سموا انفسهم احيانا المركزيين او الشيوعيين اخذوا ينقلون هذه النظرية وهم جهلوا شيئا هاما. البيئة التي نشأت فيها النظرية جهل هذا. وهذا امر معروف في البحث العلمي اننا حينما ندرس عملا علميا او عملا اجتماعيا بل حينما نترجم شخصية من الشخصيات كماركس مثلا فعلينا ان ندرس البيئة التي عاش فيها ماركس وعلينا ان ندرس الدين الذي عاش عليه ماركس والتناقضات الدينية التي كانت في بيت ماركس حيث كان ابوه يهوديا وامه نصرانية. علينا ان ندرس هذا كله وان ندرس الضوء التي كانت على ماركس. فنظرية ماركس لون من حياته هو ومن بيئته هو. فاذا جاء هؤلاء الدارسون لينقلوا لنا هذا الكلام نقلا امينا او غير امين الى منطقتنا هذه فيتصدقون ويقولون ان الدين اكلون الشعوب او ان رجال الدين تجار مخدرات. انما نقول لهم اما الاسلام فليس كذلك واما البيئة الاسلامية فليست كذلك. هذه نصوص الاسلام بين ايدينا ما جعلت على انسان في دينه من حرج ما كبلت انسانا ما اثارت العقد ولا الكبت ولا المخاوف في حياة الانسان ما اقامت وصائف بين الله وبين البشر. البشر امام الله سواء متساوون ليس هناك تفاضل في الاجناس ليس هناك تفاضل في الدماء ليست هناك صرخات الجنس. كل هذا مرصوب في نظر الاسلام وكل هذا منصوص على رفضه في اكثر ايات القرآن الكريم وفي اكثر الاحاديث المطهرة. مرصوب ان يتعالى الناس لان الجنس هذا اعلى من جنس هذا. مرصوب ان يتعالى الناس لان نسب هذا اشرف من نسب هذا. مرفوض ان يتعاظم الناس لان مال هذا اكثر من مال هذا. كل هذا مرفوض في نظر الاسلام. ولكن ماذا نقول والمسلمون يعيشون في ذهول عن حقائق دينهم. ولو ان المسلمين عادوا الى دينهم عودا حميدا وصحيحا لظهر العالم بهذا الدين ولوجدوا ان كل المذاهب وكل الافكار وكل النظريات تتباءل وتتراكى وتبذل امام عظمة ذلك الدين. واذا كنا نرفض ما تقوله الشيوعية من هذا الاسم فاننا نرفض ايضا الذين جعلوا الشيوعيين يقولون هذا الكلام، فاقاموا في بلاد المسلمين كحنوت وجعلوا من في المسلمين كهالة وجعلوا اقاموا وثائق بين الله وبين البشر. نقول لهم لا تسيئوا سمعة الاسلام ولا تكونوا ناقمين للميكروبات من الاديان الاخرى الى المسلمين، فالمسلمون اصحاء معافون لانهم متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم. هذه هي الوقاية وهذه هي الحماية. ويصاب المسلمون بكل الامراض وبكل الاوبئة العقائدية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية اذا تخلوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. تبدأ الايات فتقول يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الطيبات حلال، وليس في القرآن الكريم او لم يرد لفظ الزهد في القرآن الكريم، ذلك اللفظ الذي يتصدق به كثير من الناس ويقولون نحن الزهاد نحن عباد، فيمتنعون عن اكل الحلوى بحجة ان هذه الحلوى نعمة جميلة لا يستطيعون ان يشكروا الله عليها، وينسون انهم لا يستطيعون ان يشكروا الله على نعمته في الماء البارد، ونعمة الله في الماء البارد اكثر الف مرة من نعمته في قطعة حلوى. اننا في حاجة الى الماء البارد اكثر من حاجتنا الى قطعة حلوى، او اكثر من حاجتنا الى قميص او رداء او ما شاكل ذلك. قال المفسرون ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم نزلت لسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه في دار عثمان بن مظعون، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يذكر اصحابه بالموت واخذ يذكر اصحابه بالنهاية. وبعد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته فبكى الجميع، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه تدبروا امرهم فيما بينهم، فقال قائل انا اصوم فلا افطر، وقال قائل وانا اصلي فلا افطر، وقال قائل وانا اعتزل النساء، فبالغ بعضهم فقال وانا اجب نفسي. كل هذه امور يريدون بها ان يتفرغوا من العمل الصالح وان لا يشغلوا انفسهم بهذه الدنيا. وهناك رواية اخرى تقول ان هناك جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته السرية، كانوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا فاستقلوا او تقالوا هذه العبادة، وقالوا اين نحن من النبي، ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا لا بد ان نزيد عليه بالعبادة، نريد ان نزيد. وتأملوا ذلك الموقف الرائع من مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كلمة واحدة اين نحن من النبي، هذه الكلمة يقولها نحن الان اين نحن من النبي، لكن هم قالوها لمعنى ونحن نقولها لمعنى اخر. اما هم فحينما نظروا الى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها اعتبروها قليلة، فقالوا اين نحن من النبي، نريد ان نزيد على النبي في العبادة، فاذا كان يصلي ساعة واحدة نصلي ساعتين، واذا كان يصوم شهرين او ثلاثة نصوم اكثر، اذا قولهم اين نحن من النبي يريدون ان يسبقوا النبي او ان يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. ونحن نقول اين نحن من النبي، لكننا نقولها بلغة اخرى. فحينما اقول لك كان خلق النبي كذا تقول لي واين نحن من النبي، نفهم النبي كيف. وحينما اقول لك كان صلاة النبي كذا تقول واين نحن من النبي. هم يقولون واين نحن من النبي يريدون ان يزيدوا على النبي في العبادة، ونحن نقول اين نحن من النبي فلا نريد ان نعمل شيئا. وهذا هو الفرق بين الدينين، والفرق بين القديم او بين السلف وبين الخلف. فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون هيا. قالوا اين نحن من النبي، ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ربنا غفر له فاين نحن منه. فقال احدهم ان انا فاني اصلي ولا افطر. فقال الثاني وانا اصوم فلا افطر. وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا وكذا، اما واني رسول الله فاني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، الذي يترك سنتي ليس مني. ونقف عند قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. واجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قوما زادوا عليه، ارادوا ان يزيدوا عليه في العمل، يريدون ان يقيموا بينه وبين رسول الله مزايدات. قال لهم من راغب عن سنتي فليس مني، والذين اقاموا بينهم وبين رسول الله مناقصات ايضا يقول لهم من راغب عن سنتي فليس مني. فاذا كان النبي يقول للذين ارادوا زياده من راغب عن سنتي فليس مني، فمن باب اولى الذين يريدون النص يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، بل هؤلاء الاولى من راغب عن سنتي فليس مني. لان الاولين اتوا بالسنه ثم زادوا، اما هؤلاء فلم ياتوا بالسنه وارادوا ان ينقصوا او ينقصوا، فهؤلاء الاولى لان يقال لهم من راغب عن سنتي فليس مني. وهي كلمه صعبه وتهديد مخيف ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، ليس منه صلى الله عليه وسلم، ليس من دينه، ليس من مذهبه، ليس من شريعته، ليس من طريقته، ليس من امته، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ونزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. واذا كنت قد قلت ان رب الزهد لم يرد في القران الكريم الا مره واحده وفي شان يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الشاهدين، فانني اقول ان الزهد ايضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي يتصوره كثير من المسلمين او كثير من الذين نقلوا الميكروب من الهندوس، نقلوا الميكروبات من عباد البقر الينا، جاءوا من عباد البقر بهذه الضروب التي سموها زهاده وسموها عباده وليست بزهاده ولا عباده. ابو حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين يروي احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اكثر الاحاديث التي رواها الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله قيد لهذا الرجل رجلا اخر يقف وراءه يتتبع سقطاته. ذلك الرجل هو الحافظ الزين العراقي. ففي باب افرده الغزالي لكسر الشهوتين عذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث شتى في هذا الباب. ثم جاء الزين العراقي وقال وكل الاحاديث التي رواها الغزالي في هذا الباب لا اساس لها. اذن فلا اساس لها. والغزالي اعقل القوم على الاطلاق، اعقل الصوفيه هو الغزالي. فما بالك بغيره ان يجيء الزين العراقي الى كل ما رواه في ذلك الباب ثم ينسفه نفسه ثم يعتبر انه لا اساس له الا الصحه. فماذا نقول لهؤلاء الناس الذين يقول الله لهم باللغه الواضحه الصريحه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى لا تعتدوا لا تسرفوا في المباح. ان يحل له الله لك الطعام ليس معناه ان تسرف في الطعام. ان يحل الله لك اللباس ليس معناه ان تسرف في اللباس. ان يحل الله لك ان تتخذ منزلا فليس معنى ذلك ان تسرف في هذا. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن تحريم الحلال او تحريم الطيب، وفي الوقت نفسه ينهانا عن المبالغه في ممارسه ذلك الطيب. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وبين الطريقين اللذين نهى الله عنهما ان تحرم ما احل الله وان تعتدي في الحلال تقف موقفا وسطا، وخير الامور الوسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى في الايه الثانيه وهي الايه الثامنه والثمانين من سياق درس اليوم يدعو المسلمين او المؤمنين يامرهم بما امر به المرسلين فيقول لهم كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله لم يقل كلوا ما رزقكم الله. الله لم يقل للناس كلوا ما رزقكم الله ولكن كلوا منه. كلوا مما رزقكم الله كأن في هذا تنبيه لأنه ليس من حقك ان تأكل كل ما رزقك الله به وانما تأكل بعضه وتتصدق ببعضه. كلوا مما رزقكم الله يعني كلوا البعض وانفقوا في سبيل الله البعض. ليس هذه الامة تعلم هذا المعنى ولكن الناس يفهمون انه كلما رزقهم الله بشيء انفقوه وكلما رزقهم الله بشيء واستغنوا للفقراء لانها تبشرهم بجبال الحب ولا حب معها لكنهم يبشرون بالحب ويبشرون بالسلام. فيظهر المكذوبون والمراهقون والمتعبون والجياع اليهم فخر ان يخلق الحب. ومن هذا الباب ذبح الشيوعية الا يضرون على المسلمين الا يضرون على المسلمين انهم هم السبب. كل الذين اجاعوا الناس حتى اخذ الناس يبحثون لهم عن حل الى ان جاءت الشيوعية وقالوا لهم عائلون في قصر رؤوس الاموال قالوا لهم نحن معكم. ودخلت الشيوعية كثيرا من بلاد المسلمين ووجدت من يقتنع بها. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ذلك حينما قال وهو يعلم الناس كيف ينفقون قال فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لم يبقى راس المال في ارض الله الا اذا كان راس مال غير ظالم. الله لا يحترم راس المال الا اذا كان راس مال لا ظالم لا مظلوم. راس المال لا يظلم، لكن وقت نفسه لا ينبغي لراس المال ان يظلم. فاذا كان راس المال لا يظلم ولا يظلم فان الله يبقيه ويزكيه ويمنيه. اما اذا كان راس المال ظالما فاسسا فان الله سبحانه وتعالى يحاربه ويسلط عليه تلك الفتنه وذلك الوباء. ولا تاكلوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اذا كان الله يقول لا اكلوا بعد ما رزقكم الله لا تاكلوه كله، ولكن اطعموا الله واطعموا الفقراء واطعموا المساكين، فانه في الوقت نفسه يقول لهم لا تاكلوا انتم الا من الحلال الطيب، ولا تطعموا الاخرين الا من الحلال الطيب. حتى الصدقه اذا كانت من غير حلال وكانت من مال غير طيب فان الله سبحانه وتعالى لا يقبلها، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والحديث بقية بعد الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة والثمانين بعد أن بين الحلال والحرام، وأن الحلال إنما هو حلال الله وأن الحرام إنما هو حرام الله، وأن البشر لا علاقة لهم بالحلال وبالحرام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إذا أحل شيئا فليحل وإذا حرم شيئا فليحل، وليس له من عند نفسه صلى الله عليه وسلم أن يحرم على الناس شيئا أحله الله أو أن يحل للناس شيئا حرمه الله. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يقول رواة التفسير بالمأثور ان هؤلاء الصحابة الذين كانوا في بيت عثمان بن مظعون حلفوا الا يقربوا بعض الاشياء، ولذلك نزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم يحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تذكرون. افادت هذه الآية احكام الايمان، واليمين او القسم او الحلف هو تأكيد ان يؤكد الانسان كلامه وان يقرره، والدافع الى هذا التأكيد امرين: الامر الاول الاشهاد، والامر الثاني اشهاد من يملك حق العقوبه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله او ليظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله، فلرغم النهي الصريح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت من كان حالفا فليحلف بالله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي رواية اخرى من حلف بغير الله فقد كفر. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من حلف بغير الله يكون مشركا وان من حلف بغير الله يكون كافرا، فإلى متى يظل المسلمون يقسمون هذه الأيمان التي نسمعها في شرقي في كرمتي في حياة أبويا في قربة أبويا في حياة النبي في حق المصحف؟ كل هذه الأيمان لم يأذن بها الله، لم الله يثابت عن هذه الأيمان من حلف بغير الله. قد يقول قائل لك لو حلفت بالنبي فايه؟ قوله النبي الرسول يقول من حلف بغير الله، ولا شك ان الرسول غير الله، فاللي يحلف بغير الله فهو مشرك فهو كافر. قد يقول قائل انكم تسددون، ايه التسديد ده؟ لماذا تسددون هكذا؟ اقول لكم ليس الكلام كلامنا، ليس هذا من كلامنا، وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان محتجا فليحتج على رسول الله، ومن كان معترضا فليعترض على رسول الله. هو الذي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. السؤال اللي ممكن يوجه، هل ده حديث فعلا؟ ده اللي بيقوله مسلم، ده حديث؟ إذن على العين الراس النفسي. انما يثبت لدينا ولدى علماء المسلمين جميعا ولا استثناء ان هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يرفض هذا احد؟ اسألوا اي واحد من علماء المسلمين ومن حملة العالمية، قولوا لهم هل صحيح ان الرسول قال من حلف بغير الله فقد اشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر؟ لا شك انكم تتجدون عن جميعا يقولون نعم قال رسول الله ذلك. اقول لك ان الرسول قال هذا الكلام. طيب من اتمسك به هتجد ان اقول لك ان الرسول قال هذا الكلام تجد مسائل بسيطه مسائل تفتح في عجيب الله. قال رسول الشرك وكفر وتجدون لمسائل بسيطه. مرة في مؤتمر اسلامي عقدناه هنا في العام منذ عامين، كان هنا عالم كبير جدا من علماء الازهر يصار اليه للبنان، وبعدين بيتكلم فبيتكلم على الشركيات والنذور والقبور ومش عارف ايه، وبعدين بيقول دي شركيات، وبعدين قال تعبير عجيب بس دي مسائل بسيطه ما نسيبش نوصلها ليها. قلت له يا مولانا استنى واحدة واحدة، ده شرك ولا من شرك؟ عندي مسألة بسيطة يا عايزك تحدد هو شرك ولا من شرك؟ قال شرك. تطلق كيف تقول انه شيء بسيط مع ان الله يقول انت شرك رجل عظيم؟ ما ربنا ان شرك دين عظيم بدون حاجة بسيطة؟ سبحان الله، ربنا يقول ان الشرك لظلم عظيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وبعد كده يقول الشرك مسأله بسيطه، لا يقول هذا عاقل ولا يقوله الا مجادل خائن. اليمين لا يقيم الا بالله، لانه وحده هو الشهيد، ولانه هو وحده الذي يعلم السر واخفى. لا يكون الحلف الا بالله. ثم بعد ذلك الايمان اربع انواع. الايمان التي يحلفها الناس اربع انواع. نوع قدمناه هو السر، انك تحلف بغير الله فهذا سر فلا كفاره له ولا شيء، لان السر قريح. النوع الثاني لا كفاره له ايضا، وهو اليمين الغموض، وهو من الكبائر، وهو في المرتبة او هو من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسرق وقتل النفس المسلمة، وكذلك اليمين الغموض. ما هو اليمين الغموض؟ ان تحلف وانت كاذب، تحلف كذب وانت تعلم انك كاذب. يعني في بعض الناس يقول لك احلف وصوم ثلاث ايام، ابدا والله لو صمت الظهر كل من هناك. ان تحلف وانت كاذب فذلك يمين غموض لا كفاره له، ملوش كفارة. والدنيا يمين غنون لانه يغمس صاحبه في النار. انك تحلف وانت كذاب. تحلف على شيء انك فعلته وانت لم تفعله. او شيء انك ما فعلته وانت قد فعلته. هذا يمين غنون. النوع الثاني اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة ان تقسم على شيء تفعله ثم لا تفعله. او تقسم على شيء انك لم تفعله ثم تفعله. هذه اليمين المنعقدة وفيها الكفارة. لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يعني كفارة اليمين المنعقدة الى اخر الاية. وسنوضحها فيما بعد. دي اليمين المنعقدة. النوع الرابع اليمين اللاغو. او ما يجري على ألسنة الناس من قولهم بلى والله لا والله. وبعدين انت ما تنفذش اي يمين. لا والله بلا والله زي رسول عليه الصلاة والسلام وما يدري على ألسنة الناس من قولهم بلا والله ولا والله. وأبو حنيفة أضاف معنى آخر نقله عن كثير من الصحابة هو أن تحلف وتظن أن الأمر كما قلت. تحلف على شيء وأنت فاكر أنه هو كما قلت. فيظهر بخلاف ذلك. هذه يمين لغوة. لغو لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وعقدتم الايمان في سورة البقرة بقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهو اليمين المستقر في القلب النابع من القلب يعني الذي رافقته النية. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. كفارة اليمين المنعقدة بينها الله في هذه الآية. كفارته اطعام 10 مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم. او تحرير رقبة. 3 فمن لم يجد هذه 3 فقيام 3 ايام. هذا النوع الرابع فقيام 3 ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفت. اذا فاليمين المنعقدة كفارتها هي التي بينت في هذه الآية وقد بين لنا ربنا 4 اشياء. الاطعام اطعام 10 مساكين. كسوتهم الكسوة. 3 تحرير رقبة. وهذه 3 ذكرت مجتمعات. اما الرابع فقد ذكر منفردا بعد قوله فمن لم يجد فصيام 3 ايام. وهنا ننبه على خطأ وقع فيه كثير من الناس ان الانسان يحلف ولك تصوم 3 ايام. لا. لا صيام لك. ليه؟ لان الاية ما قلت لك تصوم. ده الاية قالت فمن لم يجد فصيام. اللي ما يجيبش حاجة من 3 دي. لكن انت تجد شيئا من هذه 3 يبقى انت مطالب بواحد من 3 دول. لما صيام لا. لا يتقبل الله منك صياما في كفارة اليمين. فايضا فانت مطالب بشيء من 3. يرجع للآية تاني. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او اللغة العربية للتحيير والاباع. يعني انت مخير في هذه 3. اعمل ايه يا تطعم انت حر. تكفي انت حر. تعتق رقبة انت حر. اللي تقدر له اعمل من 3 دول. فانت مخير. يخير بين الاطعام او الكسوة او التحرير العسل. ولسه في التحرير تقدم ده على ده. انت حر تحرر قبل ما تطعم او كسوة قبل ما تطعم انت حر في 3. افعل ما يحلو لك. فكفرته طعام 10 مساكين. إن أوصت لا تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد الملأت حاجة من 3 دولة فصيام. كونك تأتي للصيام وأنت قادر فهذا خطأ. تبدأ بالصيام لأن ربنا لم يقل لك تبدأ بالصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلف. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 10 مساكين تطعمهم من أوسط ما تأكل. من أوسط ما تأكل في النوع وفي المقدار. في النوع وفي المقدار. يعني أنت تأكل أحيانا في الغداء ب50 قرش وأحيانا ب20 فبتشوف المتوسط بين ال50 وال20. يعطوك ان المتوسط اي نزل المقدار ايضا بتاكل نص كيلو احيانا واحيانا كيلو واحيانا ربع كيلو. تأتي في المتوسط ايضا تطعم في المتوسط من اوسط ما تطعمين اهلك. وقد سئم قوم من الائمة رضوان الله عليهم من قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهلكم انك مطالب بوجبتين الدين. فهموا من كلمة اوسط انك مكلف باطعام كل مسكين وجبتين اثنتين. ليه؟ لانك احيانا في اليوم الواحد تاكل 3 وجبات واحيانا بتاكل وجبتين فقط واحيانا بتاكل وجبة واحدة. فكان الاوسط بالنسبة لك وجبتين. فاذا تطعم وجبتين. وجبتين من اوسط ما تطعمون اهليكم في المقدار وفي النوع. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. تكتئم لا يطلق عليهم كسوة في مجتمع. لان بعض الناس قالت تجيب له عمة. بس. ايه يعجب له عمة لجايين. كسوة عم. لانت لما تروح تستعيلة تجيب لهم فرائض او فرح يقول انك تكيف العيلة ابدا. انما الكسوة المعروفة. المعروفة في المجتمع. والخلاف بين الفقهاء قليل في هذا الموضوع. لكن الخلاف ينتهي دائما. اذا وجدنا الفقهاء اختلفوا وقال الخلاف بينهم نرجع الى العرف. نشوف العرف بيقول ايه. فالفقهاء اختلفوا في الكسوة. هل هو رداء وازار او رداء وعمامة او رداء وعباءة او كذا او كذا. هذا الخلاف كله يجب ان يحسن العرف. يجب احنا تعرفنا عليه. فالكساء اللي انت بتكتو بيه نفسك واولادك تكتو الفقراء منه. وبرضه بنرجع للاوسط. للاوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. بعض الفقهاء فهم من العصر ان العصر ايضا يقتضي الاوسطية. يعني فرد الكون الكسوة من الوسط. يعني تكتب بتلبي صوف غالي وبتلبي قماش قطن رخيص بتلبي الاوسط تكتو هؤلاء. انا بعرف ان بعض الناس بيستكثر هذا. كيف نعطي الفقير بقى رايح 10 فقراء دي لهم 10 جبل؟ طب ليه دي لهم؟ ليه ما دمت قادرا؟ لماذا لا يسير الخير والمعروف بين الناس؟ لماذا لا يتعلم الناس العطاء؟ ليه؟ ليه انت علمت نفسك انك تعطي بغير الله؟ لماذا ندخل بمال الله على خلق الله؟ لماذا ندخل بهذا المال وهو ليس مالنا؟ وما تصدى للنكبات والكوارث اللي بتطلح بينا وبأموالنا. او خطوتهم او تحرير رقبة. تحرير رقبة البعض افترض انها تكون مؤمنة لان احد الفقراء لما قال ان في مانع انها تكون مؤمنة او كافرة. اما احد قال له طب انت هتحرر الكافرة يا عمين. الكافرة لما تتحرر هتعمل ايه من الفساد. لكن احنا عاوزين رقبة مؤمنة تعبد الله وتوحده وتستفيد من الحرية في عبادة الله وتوحيده. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. 3 أيام متتابعات او غير متتابعات. 3 أيام الصحيح انها غير متتابعات. ممكن تكون متتابعات وممكن تكون غير متتابعات. يعني ممكن تكون 3 أيام ورا بعض وممكن تكون غير متتابعة. بنية تكبير اليمين الذي يقع. البعض قال لا احنا عاوزينها متتابعات لان هناك رواية كذبة ثلاثة ايام متتابعات. قالت ان احنا نعتبر الرواية كذبة كأنها حديث على الاقل حديث احد فنعمل به. المهم انها ثلاثة ايام يحتم ان تكون متتابعات، فان لم تكن متتابعات فمتفرقة. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلف. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلف. عند قوله تعالى اذا حلفتم الفقهاء فهموا حكيم. الفقهاءنا علماء اجلاء لهم فهم ووعي في دين الله. يصلوا الى قوله تعالى اذا حلفتم يسألوا سؤالين. هل يصح ان احنا نكفر قبل ان نحلف؟ او انت نحلف؟ يصح اطلع الكفارة؟ قال لك لا، لان الآية بتقول اذا حلفت. اما تبقى تحلف الاول. طب حلف لكن لسه ما وقعتش في اليمين لكن النية متجهة ان انا اوقع اليمين، هل يصح ان اكفر؟ قالوا نعم. ليه؟ لان ربنا قال ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم، ما قالش اذا حلفتم. فاذا حلف والنيت على الحلف فانه من الممكن وقبل الحلف ان تكفر ويكون التكفير جائزا. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى احفظوا ايمانكم. احفظوا ايمانكم لان كثير الحلف حليف المهانة كما يقول الامام الشافعي. كثير الحلف حليف المهانة. وحينما اراد الله سبحانه وتعالى ان يلعن كافرا هو الوليد بن المغيرة عدد له صفات ذميمة. اول هذه الصفات الذميمة انه حلاق مهين. ولا تطع كل حلاق مهين هماز مساء بذميم مناع للخير معتد اثيم الى اخره. كل هذه الصفات اعلاها انه حلاق. اوحش الصفات واذم الصفات التي يقترفها الوليد بن المغيرة انه حلاق. ولذلك جاء الله بها اصلا وجاء بعدها بصفات اخرى. لا تطع كل حلاق مهين حقير هماز مساء بنميم مناع للخير معتد اثيم. عظم بعد ذلك جميل. ده بالنسبة لكثرة الحلف. واحفظوا ايمانكم. ليس معنى حفظ الايمان الا تحلف. فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف 80 مرة. كما يقول ابن القيم انهم عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 80 يمينا. لأن الله أمره في القرآن أن يقسم. أمره في القرآن 3 مرات أن يحلف. زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قل أحلف لهم. قل بلى وربي لتبعثن. فربنا بيأمره أن يحلف. كذلك في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إلا ربي إنه الحق. فربنا اللي علمه اللي يحلف. إذن القسم من الممكن وعند الأمور الهامة. ولذلك أمر الله نبيه أن يقسم 3 مرات كلها في أهم الموضوعات وهي البعث. ويستنبئونك أحق هو قل إلا ربي إنه الحق زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن إلى آخر الآية. واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تذكرون. نذكر الله ليه؟ لانه علمنا ايات بين لنا شرح لنا. فهذا موضوع من الموضوعات التي شرحها الله لنا. موضوع من موضوعات الاحكام العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم وفيها خير للانسان في نفسه وفي مجتمعه في دينه. لا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.